اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من اقتصاد الشرق والغرب، نقدمها لكم من راديو أوريون ونخصصها لعدة مواضيع اخترناها لكم هذا الأسبوع. أونصة الذهب التي تركت بصمتها في أقوى لمعان في تاريخها مع سعر تخطى 5600 دولار الربيع الماضي، عادت وهبطت إلى قرابة 4300 دولار وعلى مدى 3 أشهر متتالية، متأثرة بالتقلبات الحادة التي تجتاح السوق العالمية من تذبذب في أسعار النفط والعملات. والذهب معروف بأنه ملجأ آمن للمستثمرين، لا سيما عندما تحصل ضغوط تضخمية تفرض تدخلا من جانب البنوك المركزية على صعيد رفع أو تخفيض سعر الفائدة. فالاستثمار بالذهب يظل الأضمن في زمن الحروب وتقلب أسواق المال، فهبوط سعر الذهب اليوم يفسر على أنه ردة فعل على انتعاش ملموس للدولار، حيث تهدأ حركة الإقبال على الذهب وتتجه نحو الدولار. وأيضا تراجع سعر الذهب بسبب تراجع إقبال البنوك المركزية حول العالم عليه لدعم الاحتياطي. ومع ذلك تراهن مؤسسات مالية كبرى حول العالم مثل UBS اتحاد البنوك السويسرية وجولدمان ساكس وجي بي مورغان الأمريكيتين على عودة المعدن الأصفر إلى بريقه، وتبقى الولايات المتحدة أكبر مالك للذهب في العالم وتفوق 8000 طن، تليها ألمانيا بحجم يفوق 3000 طن من الذهب، وفي المرتبة الثالثة صندوق النقد الدولي ويمتلك حجما من الذهب يفوق 2800 طن. التعاون بين الدول الصناعية الكبرى والأخرى الناشئة محور اجتماعات مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل وعلى مدى 3 أيام في مدينة إيفيون الفرنسية، للوقوف عند التحولات الاقتصادية في العالم، لاسيما في ظل التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. وقبل انعقاد هذه القمة للمجموعة المؤلفة من أمريكا، اليابان، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، كندا وفرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قمة مصغرة عبر الفيديو يوم الخميس تضم دول المجموعة ودول مدعوة للمشاركة في اجتماعات 7 الكبرى، نذكر منها الصين، مصر، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية وكينيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الاقتصادية الرئيسية حول العالم والدول الناشئة لتحقيق نمو متوازن مستدام ومشترك. وفرنسا تسعى من خلال الدعوة هذه لاستضافة قمة مجموعة 7 إلى استعادة قاعدة صناعية قوية في أوروبا وتحقيق توازن تجاري بين الصين وأمريكا. الصين عملاقة التصدير في العالم وثاني اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ورغم الرسوم الأمريكية على سلعها حققت حجم صادرات قوي جدا في أيار مي الماضي، قارب 20% كزيادة مقارنة مع نيسان أفريل، وذلك رغم الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على شبكة الاستيراد والتصدير وإمدادات النفط والغاز. وجاء ارتفاع التصدير الصيني مدعوما بصادرات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات، والصين منافس حقيقي للولايات المتحدة في تقنية الذكاء الاصطناعي. بيّن تقرير مشترك لمؤسسة دبي للمستقبل وشركة IBM العالمية للمعلوماتية أن نسبة 20% من المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى منصات إدارة الذكاء الاصطناعي، مقارنة مع نسبة 12% من المؤسسات حول العالم. وهذه المؤسسات تعمل على تحويل إدارة المبادرات الفردية لتوظيف الذكاء الاصطناعي. وذكر التقرير أن نسبة 13% من المؤسسات في الإمارات تطبق أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع مبادراتها. كما أكد التقرير المشترك أن المؤسسات التي تتبنى أطر الحوكمة القائمة على تنسيق قدرات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على توسيع نطاق استخدامه وتحقيق نتائج أعمال أقوى، بما في ذلك العائد على الاستثمار ورفع معدل الإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة في طليعة البلدان العربية الرائدة في تقنية الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتكون أكبر مجمع إقليمي في المنطقة لهذه التقنية باستثمارات تفوق 100 مليار دولار. اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا بدأت تنهار حجرا بعد حجر، وقالت إن العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا كلفت روسيا ما بين 1200 و1500 مليار دولار، وروسيا تعتمد على صادرات النفط والغاز كأعمدة أساسية لاقتصادها، واستفادت من إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وعززت صادراتها باتجاه دول متضررة من هذا الإغلاق رغم العقوبات المفروضة على تسعير برميل النفط الروسي. نختم الحلقة بلبنان ومأساته الاقتصادية نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه، مع تأكيد المدير الإقليمي للبنك الدولي في جلسة نظمها الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، أكد أن لبنان يمر بإحدى أكثر المراحل دقة في تاريخه، ولا يزال يواجه واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم. وأشار هذا المسؤول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان تراجع إلى أكثر من 40% خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور خلال العام 2025 مع تسجيل نمو يقدر بنحو 3.5%، فيما كانت التوقعات الأولية لعام 26 تشير إلى نمو يراوح بين 4 و4.5%، إلا أن اندلاع حرب جديدة غير هذه التوقعات بشكل جذري، حيث ينتظر أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 7% خلال هذا العام، أي ما دون مستوى الصفر. وقال إنريكي أرماس المدير الإقليمي للبنك الدولي إن جميع القطاعات الإنتاجية تأثرت بالأزمة في لبنان، ولا سيما القطاع السياحي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن الأوضاع الاجتماعية تزداد صعوبة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة ما يفاقم الضغوط التضخمية، متطرقا إلى تراجع التحويلات المالية من المغتربين وتجميد مشاريع إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي. كانت هذه أبرز المواضيع الاقتصادية لهذا الأسبوع، قدمناها لكم من راديو أوريون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.